يومئذ أخبر عن هذا الرجل. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عصر به يا أيها الناس. وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء بيا أيها، إشارة إلى أهمية الموضوع واحتياجه إلى تنبيه المخاطب: يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن منكم، من هنا للتبعير، أي بعضكم منفرين، أي منفرون عن طاعة الله. والتنفير له أساليب، ليس مقتصرا على أن يقول يا أيها الناس لا تحضروا صلاة جماعة، لا، له أساليب معينة كثيرة. فأيكم أما الناس، أي صار إماما لهم فليوجز. أيكم أما الناس، أي هذه شرطية، وأما الناس فللشرط، فليوجز جواب الشرط. ومعنى فليوجز أي فليخفف، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال فليخفف. إذن فليوجز أي، وهي أيضا ضرب، لكن إذن هذه منونة، وتنوينها يقال إنه عوض عن جملة. فما تقدير الجملة في هذا السياق؟ ها؟ إيش؟ لا بس إذن منونة والتنوين عوض عن جملة، فما تقدير الجملة محذوفة؟ يومئذ، ها؟ وش التقدير؟ لا، الصواب يومئذ أخبر بذلك، يومئذ أخبر عن هذا الرجل. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عقب به يا أيها الناس. وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء بيا أيها، إشارة إلى أهمية الموضوع واحتياجه إلى تنبيه المخاطب: يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن منكم، من هنا للتبعير، أي بعضكم منفرين، أي منفرون عن طاعة الله. والتنفير له أساليب، ليس مقتصرا على أن يقول يا أيها الناس لا تحضروا صلاة جماعة، لا، له أساليب معينة كثيرة. فأيكم أما الناس، أي صار إماما لهم فليوجز. أيكم أما الناس، أي هذه شرطية، وأما الناس للشرط، فليوجز جواب الشرط. ومعنى فليوجز أي فليخفف، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال فليخفف. إذن فليوجز أي فليخفف. ومنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيوجز في صلاته، أي يخفف. ثم علم قال: فإن من ورائه كبير والصغير وذا الحاجة. الكبير والصغير تقابل في الحديث الذي قبله الضعيف، لأن الكبير ضعيف والصغير ضعيف. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، هذا ضعف الصغر، ثم جعل من بعد قوة ضعف، نعم، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، هذا ضعف الكبر. فقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما وراء الكبير والصغير، هذا يعني إيش؟ الضعف. ولا الحاجة ذكر في الحديث الأول. بقي عن الحديث الأول، بقي المرض السقيم، ويمكن نعم بقي السقيم، ولكن لا يمكن إظهاره مع هذا الحديث، لأن السقيم ليس كبيرا ولا صغيرا، إذ السقم قد يكون حتى في أشد الناس شبابا. في هذا الحديث فوائد، منها جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتطويل الإمام. قلت ذلك إذا كان إمامك يطول يجوز أن تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد. الدليل: لا يجوز. إذا صار الإمام يطول تطويل أكثر من السنة فلي أنا أتأخر. وش الدليل؟ ما هو أنت الحديث؟ وش يقول؟ لا لا لا، أول حديث: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل به. هل الرسول عاتبه وقال لازم تحضر ولا أقره؟ أقر. إذا كان إمامك يطيل أكثر من السنة فلك أن تتخلف عن صلاة الجماعة ولا إثم عليك. صحيح قوي نشيط يركب البعير وهو واقف، لكن يقول إمامنا طول بنا ما أعرف يجوز ولا لا؟ يجوز يا أخي، الحديث يقول على الجواز. شنو الجلس المستطاع إلى إيش؟ أبد ما في عله قوي، ولو طلب أن يمشي 10 كيلو ركضا مشى. كيف الحديث اسمه؟ كيف الحديث؟ إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطل فيه. هل أنكر عليها الرسول؟ إذا يجوز، يجوز ما دام الرسول ما أنكره، وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة على دين الله. المهم أننا نأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطول تطويلا خارجا عن السنة. طيب، ومن فوائد الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم رضي الله عنهم يقولون الحق ولو على رؤوسهم. هذا الرجل لو كان في زماننا الآن وقيل له أن تأخر فلان، كان بدل ما أتأخر، أنا أصلي بالمتن ثاني، ما يصرف يقول نعم تأخرت لأن الرجل يطيل بنا أكثر من السنة. أما الصحابة فعندهم الصراحة، والحقيقة أنه لا تستقيم الأمور إلا بالصراحة والصدق. أرأيت لو أن كان في الإنسان جرح وحاول أن يبرأ، ولكن هذا الجرح عادة لا يبرأ إلا بشقه، هل الأولى أن يصبر على الجرح أو يشقه شقا خفيفا، أو الأولى أن يشقه شقا صريحا واضحا حتى يخرج جميع المادة الفاسدة؟ الثاني، ولهذا قال الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. ولذلك كن صريحا ولا يضرك شيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يخفف تخفيفا يخل بواجب الصلاة. من أين يؤخذ؟ أنه إذا جاز التأخر عن التطويل فالتأخر عن التخفيف الذي يخل بالصلاة من باب أول. إمام لنا ما يدعنا نطمئن بعد الركوع أو نطمئن بعد السجود، يسرع سرعا تاما أو لا نتمكن من قراءة الفاتحة معه، فلنا أن نتخلى ولا إثم عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز شكاية الإمام إذا خرج عن مقتضى السنة. الدليل وجه الدلالة أن الرسول ولم ينكر عليه. طيب، إذن هذا من الغيبة الجائزة، هذا من الغيبة الجائزة. إذا كانت شكاية فإن ذلك لا يضر ولو كان أخوك يكره ذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الغضب عند الموعظة، جواز الغضب عند الموعظة لقوله: فما رأيت غضب إلى آخره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فتحمر عيناه ويعلى صوته ويشتد غضبه كما وصف ذلك جابر رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له عند الموعظة أن يفعل كل ما يتأثر به المخاطب، لأن المقصود الاستقامة. وأنت تعرف الفرق بين رجل وعظ بشدة وعزم وغضب وإنسان وعظ بنير، وهذا بخلاف الخطاب الخاص. الخطاب الخاص الذي تخاطب به شخصا معينا يستعمل اللين والرقة، لكن على سبيل العموم استعمل الشدة والغضب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاطب الرجل الذي كان يطيل. فهناك فرق بين الموعظة العامة والموعظة الخاص. الموعظة العامة: افعل كل ما يكون أبلغ تأثيرا من غضب أو كلمات قوية شديدة أو ما أشبه ذلك، بخلاف الموعظة الخاصة فاللين فيها أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب إذا كان لا يمنع التصور فلا بأس أن يتحدث الإنسان فيه حال غضب، أما إذا كان يمنع التصور فلا. انتبه يا ولد، الغضب إذا كان الغاضب يمكنه أن يتصور ما يقول فإنه لا يمنع القول ولا يمنع الحكم ولا يمنع الفتوى. وأما إذا وصل إلى حد لا يتصور الإنسان ما يقول فليتوقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. مفهوم يا عبد الله؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب يتفاوت شدة وسهولة، وإذا كان يتفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه يا عبيد كم الساعة؟ تسلسل يعني مرة. وإذا كان الغضب يتفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه تتفاوت أيضا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الغضب ينقسم إلى ثلاث أقسام: غاية وبداية ووسط. فالغاية لا حكم لما يترتب عليها، والغاية هي أن يصل الغاضب إلى حال لا يدري ما يقول إطلاقا، ولا يدري في السماء هو أم في الأرض، ولا يدري أيخاطب ملكا أم فراشا، لا يدري. هذا لا حكم لقوله، لا حكم لقوله. معنى أحمد اسمك يا محمد؟ معنى. طيب، هذا لا حكم لقول إطلاقا بالاتفاق، سواء كان طلاقا أم عتقا أم وقفا أم سبا أو أي شيء. الثاني غضب البداية، فهذا له حكم من ليس غاضبا بالاتفاق. والثالث الوسط الذي يدري ما يقول ويدري أنه في مكان معين وفي زمن معين، لكن كأن شيئا ألجأه إلى أن يفعل، فهذا يترتب على إعمال. فهذا في خلاف بين العلماء، منهم من ألحقه بالأول ومنهم من ألحقه بالثاني، والصواب أنه ملحق بالثاني. نعم، أنه ملحق بالأول أي بالغضب الذي هو غاية الغضب. وعلى هذا فإذا غضب الإنسان على زوجته فطلقها غضبا وسطا فإنه على قول الراجح لا تطلق. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن تنفير الناس عن الطاعة قد يكون بفعل ما يراه الإنسان طاعة. وجهه أن هذا الإمام لا شك أنه يظن أن فعله هو الحق والموافق، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا. إذن فالغيرة الزائدة التي تكون من بعض الدعاة أو من بعض الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر نقول إنها إيش؟ تنفير. نقول إنها تنفير، يعني كلما أبعد الناس عن الحق وأوجب أن يكرهوا الحق فهو تنفير. تعالوا هنا، تعالوا هنا بارك الله فيك. إنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم، وذئبنا نحن في هذا المكان هو الشيطان. فإذا أبعد الإنسان استولى عليه النوم والغفلة. نعم، لذلك نحثكم على التقارب، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس إذا أراد أن يتكلم لأجل أن يتقارب. سكر المراقب. نعم، أتشهد على هذا؟ أبدا. أنا أظن كثيرا من الناس يجي علشان أقرب بس أقرب إلى الباب يحط الراحل أول ما يكون. طيب على كل حال أقول إن التنفير قد يكون سببه الطاعة، فهذا الإمام كان يظن أنه على صواب وأن هذا هو الأفضل حتى يتمكن الناس من الدعاء والتسبيح وما أشبه ذلك، فكان فعله إيش منفرا. ومن فوائد هذا الحديث أمر من أمر الناس أن يوجز، لكن سبق لنا أن المراد بالإجاز موافقة السنة. طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكر العلة مع الحكم ليزداد الإنسان بذلك طمأنينة. ومن فوائد حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمراعاته لأحوال الناس. ومن فوائده أن من كان إماما أو أميرا على قوم فإنه يقتدي بمن بالأضعف، هذا مال مخل بما يجب ألا يخفف إيش؟ لا يخفف عن السنة الأقل حتى لو راعى الكبير، وما زاد عن السنة فهو تقليد. يجلس يصلي قائد يصلي في بيته أو يصلي في المسجد مضطجعا، هذا مو مسجد ما يراعى بالنسبة للسنة. السنة لا بد من إجازة، لأنه لو راعيناه مثلا بالنسبة للسنة وخففنا أقل من السنة احتج علينا الآخرون، فنحن نريد السنة. نعم هذا شيء طارئ، هذا شيء طارئ. يعني مثل الإمام لو كان يصلي ثم شعر بأن إنسان أغمي عليه وسقط، هو يخفف لأنه طارئ لمبررة الأمر، لكن شيء لازم راتب لا. نعم لا 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 ما حاجة، لا ما حاجة، كل إنسان يعرف نفسه. إيش يغضبون عليه؟ يغضبون عليه إيش؟ لكن التطويل هل هو خارج عن السنة ولا موافق للسنة؟ أسألك ها؟ طيب هذا الطويل ذا إذا غضبوا فقد يغضب يمنعون إمامه؟ الحمد لله إذا منعون إمامه فلا أبدا، لكن يجب الإمام الحكيم أن يصرح لهم يقول يا قوم أنتم ما خرجتم من بيوتكم في أيام الشتاء أو أيام الصيف وقصر الليل إلا تريدون الخير، وقد قال ربنا عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أنتم ما جئتم إلا ترجون الله واليوم الآخر، فلنكن على السنة وقنعهم. وفرن الإنسان الإمام إذا كان حكيما وقنع المصلين سوف يقتنعون.
السنن التي فيه قراءة
عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل الإنسان يعني ينبغي أن يكون فضلها أم أنها يعني حالة خاصة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما شابه من السنن التي تقرأ؟ الظاهر أن ما كان يشق فهذا لا بأس أن يفعله الإنسان، لكن بشرط أن يعرف رضا المأمومين. ولهذا سمعنا أن بعض المشايخ أراد مرة أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب فنبه الناس قال إننا سنقرأ سورة الأعراف في الليلة القادمة، فمن كان له شغل فلا يحضر وصلى. نعم كما قلت لك يشرع إذا كان لا تضجر الناس، وإلا فإن الناس على الأغلب أغلب صلاة الرسول. خمس نعم يتبين من النصوص العامة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأتينا بدين خاص وهو قول أنس ما صليت وراء من قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها بأنها خفيفة. صحيح لكن لو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا هذا خاص بالرسول راح علينا سنن كثيرة. الأصل عدم وجود الخمر. نعم. في الإقامة يتأخرون. نعم. هذه ينبغي للإمام أن ينبغي أن يقال للإمام تقدم إذا كان حوله مثل دوائر كما قلت يحتاجون إلى التقدم، ولكن إذا كانت الصلاة مما لها سنن قبلية فلا تأخر أكثر، لأن الناس يريدون أن يتوضؤوا ويصلوا السنة. نعم. ما يخالف أنت، لأن اللي عندنا فرائض. اقرأ
اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصدق رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغفرني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المالك رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المبتدا مناسب تماما للمبتدي والمنتهي، لأن الجميع يريد أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. واعلم أن كل عبادة لا بد فيها من أمرين، أحدهما الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن لا يريد بها سوى الله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل هذا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين هذا الإخلاص، حنفاء هذا المتابعة، يعني غير مائلين عن شرعه. ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من يتلوه عليه أشرك فيه تركته وشركه. طيب، هذا دليل على أن الإنسان إذا أشرك مع الله فإن الله غني عنه. أما الدليل على المتابعة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يتلوه أحسن. إذن لا بد في العمل من شرطين، الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. واعلم أن هذا شرط في كل عمل تعمله. إذا عملت أي عمل مهما كان، سواء كان صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا أو بيضا بالوالدين أو غير ذلك، وفي قلبك شيء من الإشراق بالله فاعلم أنه مردود غير مقبول، لأنك خالفت أمر الله وما أمره إلا لعبد الله مخلصين. فماذا أصنع؟ فماذا يصنع؟ يعيد الصلاة مثلا إذا كان صلاة، يعيد الصدقة إذا كان صدقة. فإذا قال قائل يخشى أن يبتلى الإنسان بالوسواس إذا قيل له أعد الصلاة، أن يعيدها ثم يقول لعله أشرك، فيقال هذا الوهم الذي يرد على القلب لا حكم له، وهذه الفائدة تطرد الوسواس، وإلا فقد يبتلى الإنسان بالوسواس ويقول الله ما أخلص. نقول هذا الوهم لا حكم له ولا يترتب عليه أثر. والدليل على أنه وهم أنه لو سئل هذا الرجل هل أنت صليت للناس لقال إيش؟ فقال لا. إذن ما ورد على قلبه فهو وهم لا يغير الحكم ولا يعتبر. طيب، فإذا فرغ من الصلاة مثلا وقال له وهم إنك أشركت، فلا يعيد الصلاة، لا يعيد. ليش؟ امشي ولد، لأن هذا وهم لا حقيقة له،
ولا حكم له. أما المتابعة فهي أسهل، المتابعة أسهل من الإخلاص، لأن كل إنسان يقدر يتابع. المنافقون يتابعون، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوله، لكن الإخلاص هو الصعب. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. والإخلاص هو الأصل. لهذا نقول لابد لكل طاعة من الإخلاص والمتابعة. من الذي يتكلم على الإخلاص؟ على الإخلاص الذي يتكلم على الإخلاص هم الذين يتكلمون في التوحيد. الفقهاء يتكلمون عن المتابعة، أما أهل التوحيد المؤلفون في التوحيد فإنما يتكلمون عن الإخلاص. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخلي قلبه ومذاكرته عن الكتب التي فيها الحث على الإخلاص، كما يوجد هذا في سيرات عالم النبلاء وغيرهم. لا تخلي قلبك من هذا، راجع كثيرا من كلام العباد والسهاد من أجل أن يلين قلبك ويساعدك على الإخلاص. أما الفقهاء فيتكلمون عن إيش؟ عن المتابعة، هل العمل هذا صحيح ولا غير صحيح. ولما كان لا بد من المتابعة ذكر العلماء رحمه الله صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاته، صفة صيامه، صفة حجه، من أجل أن يتابع الإنسان فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ المؤلف في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه. إذا كبر يريد بذلك تكبيرة الإحرام، ومعنى كبر أي قال الله أكبر. سكت هنيه أي قليلا قبل أن يقرأ. وكان من حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يتأملوا كل فعل أو ترك، كل قول أو سكوت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل عنه لماذا سكت. ففطن أبو هريرة لهذا فقال: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بأبي وأمي متعلق محذوف، التقدير أفديك بأبي وأمي. أرأيت سكوتك يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. وهنا قال سكوت وقال ما تقول، فكيف نجمع بين قوله السكوت وبين قوله ما تقول؟ لأن القول ليس بالسكوت. فهل في هذا الكلام من تناقض؟ لا، ليس فيه تناقض. والمراد بالسكوت هنا عدم رفع الصوت، وبهذا نعرف أن السكوت يطلق على معنيين: المعنى الأول عدم الكلام مطلقا، والمعنى الثاني عبد الله عوض عدم رفع الصوت. فما المراد به هذا الحديث؟ عدم رفع الصوت. يتعين أن يكون هذا المراد لقوله ما تقول، وإنما قال رضي الله عنه ما تقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته، لأنه أي أبا هريرة يعلم أنه لا سكوت مطلقا في الصلاة، يعني ليس في الصلاة سكوت عن الكلام وعدم نطق أبدا، لأنه لو قدر فيها شيء بلا, بلا, بلا كلام لصار هذا الشيء عبثا. لذلك قال ما تقول، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما يقول، لأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه، ومن ذلك إذا سئل عن علم أن يبينه، وهذا واجب عليه وعلى غيره. كل من سئل عن علم يعلمه من علوم الشرع فالواجب عليه أن يبينه إذا كان السائل يقصد الاسترشاد، وهذا القيد لا بد منه. أما إذا كان يتتبع الرخص أو يمتحن المسؤول فإنه لا يجب عليه أن يجيبه. فإذا علمت أن هذا الرجل قد سأل غيرك لكنه أفتاه بما لا يريد فجاء يسألك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب لأن هذا لا يريد الاسترشاد. كذلك إذا علمت أن هذا الرجل يريد أن يمتحنك ويختبرك فلا تجبه إن شئت لأنه لا يريد الاسترشاد. قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم، قال المعربون أصلها يا الله فحذفت منها ياء الندى وعوض عن ياء النداء الميم وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله. فهنا تجد أن الكلمة هذه صار فيها شيء من العمليات. أصل اللهم يا الله حذفت منها ياء النداء، هذه واحد. عوض عنها الميم الدالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه ونطقه على الله عز وجل. ثالثا: أخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله، يعني لم يقل ما الله بل قال اللهم. إذن اللهم يعني يا الله. الأخ أين؟ كيف العملية؟ لا لا، كيف العملية هو الإعراب، يعني ماذا عملنا بعد ماذا ما أصل يا الله والنية؟ حذفت ياء الندى وعوض عنها الميم وأخرت عن مكانها تأمرنا بالبداء بسم الله. طيب، واختيرت الميم لأنها دالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه ولسانه على ربه عز وجل. باعد بيني وبين خطاياك، يعني اجعلها بعيدة عني، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا يضرب مثلا للمبادرة في البعد، أبعد ما يكون المشرق عن المغرب، فيقول اللهم باعد كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليس المراد حقيقة ذلك، ليس المراد حقيقة ذلك، وإنما المراد المبالغة في المباعدة. أفهمتم يا جماعة؟ لأن الرسول ما يريد أن تكون خطاياه في جانب وهو في جانب، بل يريد أن لا تقع منه خطايا أبدا. لكن هذا يذكر في اللغة العربية إيش؟ للمبالغة في المباعدة. ولهذا قال الله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. طيب، باعد بيني وبين خطايا كما بعد إلى آخر. الخطايا جمع خطيئة، والخطيئة ارتكاب المخالفة عن عمد، ارتكاب المخالفة عن عمد. وهنا يكون هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتعمد ارتكاب الإثم، فيقال هو لم يتعمد ارتكاب الإثم، لكن هذا دعاء لتثبيته على ذلك وعدم قيامه به. كما أننا الآن نصلي عليه ومفروض علينا أن نصلي عليه، مع أن الله إيش؟ فصلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيكون مراد بذلك التوكيد. طيب، إذن الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب إيش؟ المخالفة عن عمد. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يرتكب المخالفة عن عمد؟ لا والله. إذا ما الفائدة وهو معصوم من ذلك؟ الفائدة هو تأكيد ذلك والثبات عليه، لأن الإنسان بشر قد يخطئ، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرتكب الخطيئة. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني نقني من الخطايا التي وقعت مني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي من إيش الوسخ. واختار الثوب الأبيض لأن الوسخ فيه أظهر من غيره من الألوان. الآن إذا كان إنسان ثوب أبيض ووقع في أدنى شيء من الوسخ يتبين، يتبين. إذا كان الثوب الأبيض لا يتبين. ولهذا في أيام الشتاء إذا كنتم تلبسون ثيابا سودا متى تغسلونها؟ تغسلونها أول الشتاء، ولا تغسلونها في المرة الثانية إلا في آخر الشتاء. لكن في الصيف وأنتم تلبسون البياض ما يبقى عندكم إلا أسبوعا أو شبه، لأن الثوب الأبيض يتوسخ بسرعة. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض على غيره، لأن الدنس يبدو فيه ويظهر أكثر من غيره. وهذا في الخطايا التي قد أصابها. ويمكن أن نقول إن هذا من باب إيش التثبيت، يعني على فرض أن يقع منه خطية. اللهم اغسلني من خطايا الماء والثلج والبر، هذا أمر زائد على التنقية، لأن التنقية إزالة الوسخ والغسل إزالة أثره، فهي أبلغ من إيش من التنقية. ولهذا لو أصاب ثوبك وسخ فحتبسه بضفه زال الوسخ لكن أثره باقي، فإذا غسلته زال الأثر. لكنه هنا قال أغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. الماء لا شك أن يوصل به، لكن الثلج والبرد لا يوصل به، لكنه يفيد إيش التبريد. والخطايا عقوبتها الألم والحرارة، فكان من المناسب أن يذكر مع الماء الذي يزيل الوسخ الثلج والبرد ليزول أثر الدم الحسي والمعنى. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات التكبير للصلاة لقوله إذا كبر للصلاة، وهذه التكبيرة ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. انتبه، ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إذا قام للصلاة أن يكبر. ويشترط أن تكون بلفظ التكبير الله أكبر، فلو قال الله أجل، الله أعظم، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصلح. لا بد أن يكون بلفظ التكبير، ولا بد أن تكون خالية عن لحن يحيل المعنى، فإن كانت بلحن يحيل المعنى لم تصح. لو قال الله أكبر لم تصح، لأن هذا المبدأ يحول الجملة من خبر إلى استفهام. الله أكبر استفهام، كقوله تعالى الله خير أما يشركون فلا تجزئ. ولو أنه قال الله أكبر قال العلماء لا يجزئ، لأن أكبر على وزن أسباب، وأسباب جمع سبب، وأكبر جمع كبر، والكبر في اللغة الطبل، الطبل الذي يضرب به بالعسل، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد، فاللحن هنا يفسد المعنى. فلو قال الله أكبر قلنا لا صلاة له. لماذا؟ لأن هذا لحن يفسد به المعنى. انتبه. فإذا قال قائل إن العامية لا يريد إطلاقا الطبر، وإنما يريد الله عز وجل، يريد وصف الله بالكبرياء، فما الجواب؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، ولو سلمنا لهذا لقلنا إن العامية إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم كانت صلاته صحيح، ومعلوم أن هذا ليس بصحيح، مع أنه يريد بقول صراط الذين أنعمت عليهم يريد بها الله عز وجل، ومع هذا لا صح. ولقلنا إن العامية إذا قال أهدنا الصراط المستقيم لصحت صلاته مع أنها لا تصح. فالعبرة باللفظ، فنقول لا صح. إذن ماذا نصر بالعوام الذين يقولون الله أكبر؟ إيش نعلم؟ نعلمهم، نعلمهم كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته، وهذا واجبنا. أما السكوت ونحن نسمع المؤذن يقول الله أكبر أو الإمام يقول الله أكبر، لا سيما إذا أراد الجلوس للتشهد الأول أو الأخير أو إذا قام أو إذا سجد، فعلينا أن نعلمه. طيب، لو قال الله أكبر أبدل الهمزة واو، فهذا اللحن لا يحيل المعنى، لأن اللغة العربية تجوز ضم الهمزة إذا كان الذي قبلها مضموما. وعلى هذا فقوله الله أكبر كقوله الله أكبر، يعني أن التكبير صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليس في أي ركن من أركانها سكوت، سكوت يعني إيش؟ عدم كلام، لا يمكن. وجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقول شيئا في هذا السكوت الذي هو عدم الجهر. ومن هنا نأخذ أن جلسة الاستراحة ليست مقصودة لذاتها، لأنها لو كانت مقصودة لذاتها لكان لها ذكر، وهي ليس لها ذكر، ليس لها تكبير في أولها ولا في الانتقال منها ولا ذكر فيها، فهي ليست من أجزاء الصلاة، لكنها مقصودة لغيرها، وهي إعطاء البدن الراحة وعدم المشقة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها حين كبر، إذ أن الذي نقلها عنه مالك بن حويرث وهو من جملة الوفود الذين كانوا يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام في عام 9 من الهجرة. ويدل لهذا أيضا أن الرسول إذا أراد أن يقوم كما في حديث مالك بن حويرث اعتمد على يديه ثم قام، وهذا الاعتماد إنما يحتاجه من يشق عليه أن يقوم بالاعتماد.
أيها الإخوة، لم يتم
يومئذ أخبر عن هذا الرجل، نعم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أعتقد يا أيها الناس. وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء يا أيها، إشارة إلى أهمية الموضوع واحتياجه إلى تنبيه المخاطب يا أيها الناس. إن منكم منفرد، إن منكم، من هنا للتبعير، أي بعضكم منفرين، أي منفرون عن طاعة الله. والتنفير له أساليب، ليس مقتصرا على أن يقول يا أيها الناس لا تحضروا صلاة الجماعة، لا، له أساليب معينة كثيرة. فأيكم أما الناس أي صار إماما لهم فليوجز، أيكم أما الناس، أي هذه شرطية، وأما الناس للشرط، فليوجز جواب الشرط، ومعنى فليوجز أي فليخفف، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال فليخفف، إذن فليوجز أي وهي أيضا ظرف. لكن إذن هذه المنونة وتنوينها يقال إنه عوض عن جملة، فما تقدير الجملة في هذا السياق؟ ها؟ إيش؟ لا لا بس إن منونة والتنوين عوض عن جملة، فما تقدير الجملة المحذوفة؟ يومئذ، ها؟ وش التقدير؟ لا الصواب يومئذ أخبر بذلك، يومئذ أخبر عن هذا الرجل. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ما عقب به: يا أيها الناس. وتأمل أن الرسول صدر خطابه بالنداء بيا أيها، إشارة إلى أهمية الموضوع واحتياجه إلى تنبيه المخاطب: يا أيها الناس إن منكم منفرين. إن منكم من هنا للتبعير، أي بعضكم منفرين، أي منفرون عن طاعة الله. والتنفير له أساليب، ليس مقتصرا على أن يقول يا أيها الناس لا تحضروا صلاة الجماعة، لا، له أساليب معينة كثيرة. فأيكم أما الناس أي صار إماما له لهم فليوجز. أيكم أما الناس، أي هذه شرطية، وأما الناس بالشرط، فليوجز جواب الشرط. ومعنى فليوجز أي فليخفف، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، وقد سبق في الحديث الذي قبله أنه قال فليخفف، إذن فليوجز أي فليخفف. ومنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيوجز في صلاة أي يخفف. ثم علم قال فإن من ورائهم كبير والصغير وذا الحاجة. الكبير والصغير تقابل في الحديث الذي قبله الضعيف، لأن الكبير ضعيف والصغير ضعيف. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، هذا ضعف الصغر، ثم جعل من بعد قوة ضعف، نعم، ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهذه قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا، هذه ضعف الكبر. فقول صلوات الله وسلامه عليه إنما وراء الكبير والصغير، هذا يعني إيش؟ الضعف. ولا الحاجة ذكر في الحديث الأول. بقي عن الحديث الأول بقي المرض السقيم، ويمكن نعم بقي السقيم، ولكن لا يمكن إدخاله مع هذا الحديث، لأن السقيم ليس كبيرا ولا صغيرا، إذ السقم قد يكون حتى في أشد الناس شبابا. في هذا الحديث فوائد، منها جواز التأخر عن صلاة الجماعة لتطويل الإمام. قلت ذلك إذا كان إمامك يطول يجوز أن تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد. الدليل: لا يجوز، إذا صار الإمام يطول تطويل أكثر من السنة فلي أنا أتأخر. وش الدليل؟ ما هو عندك الحديث؟ وش يقول؟ لا لا لا، أول حديث: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل به. هل الرسول عاتبه وقال لازم تحضر ولا أقره؟ أقره. إذا كان إمامك يطيل أكثر من السنة فلك أن تتخلف عن صلاة الجماعة ولا إطلاع. صحيح قوي نشيط يركب البعير وهو واقف، لكن يقول إمامنا طول بنا ما أعرف، يجوز ولا لا؟ يجوز يا أخي، الحديث يجب على الجواز. أشنو الدرس المستطاع إليه؟ أبد ما في علة وقوي، ولو تريد أن يمشي 10 كيلو ركضا مشى. اقرأ الحديث، شوف الحديث: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل به. هل أنكر عليه الرسول؟ إذن يجوز، يجوز ما دام الرسول ما أنكره، وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس غيرة على دين الله. المهم أننا نأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يطول تطويلا خارجا عن السنة. طيب، ومن فوائد الحديث صراحة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم رضي الله عنهم يقولون الحق ولو على رؤوسهم. هذا الرجل لو كان في زماننا الآن وقيل له: متأخر يا فلان، كان بدل ما أتأخر، أنا أصلي بالمسجد الثاني، ما يصرح يقول نعم تأخرت لأن الرجل يطيل بنا أكثر من السنة. أما الصحابة فعندهم الصراحة، والحقيقة أنه لا تستقيم الأمور إلا بالصراحة والصدق. أرأيت لو أن كان في الإنسان جرح وحاول أن يبرأ، ولكن هذا الجرح عادة لا يبرأ إلا بشقه، هل الأولى أن يسكت على الجرح أو يشقه شقا خفيفا، أو الأولى أن يشقه شقا صريحا واضحا حتى يخرج جميع المادة الفاسدة؟ الثاني. ولهذا قال الشاعر: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. ولذلك كن صريحا ولا يضرك شيء. ومن فوائد هذا الحديث جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا كان الإمام يخفف تخفيفا يخل بواجب الصلاة. من أين يؤخذ؟ أنه إذا جاز التأخر عن التطويل فالتأخر عن التخفيف الذي يخل بالصلاة من باب أولى. إمام لنا ما يدعنا نطمئن بعد الركوع أو نطمئن بعد السجود، يسرع سرعا تاما أو نتمكن من قراءة الفاتحة معه، فلنا أن نتخلى ولا إثم عليه. ومن فوائد هذا الحديث جواز شكاية الإمام إذا خرج عن مقتضى السنة. الدليل وجه الدلالة أن الرسول ولم ينكر عليه. طيب، إذن هذا من الغيبة الجائزة، هذا من الغيبة الجائزة. إذا كانت شكاية فإن ذلك لا يضر ولو كان أخوك يكره ذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز الغضب عند الموعظة، جواز الغضب عند الموعظة لقوله: فما رأيته غضب إلى آخره. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فتحمر عيناه ويعلى صوته ويشتد غضبه كما وصف ذلك جابر رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له عند الموعظة أن يفعل كل ما يتأثر به المخاطب، لأن المقصود الاستقامة. وأنت تعرف الفرق بين رجل وعظ بشدة وعزم وغضب وإنسان وعظ بنير، وهذا بخلاف الخطاب الخاص. الخطاب الخاص الذي تخاطب به شخصا معينا يستعمل اللين والرقة، لكن على سبيل العموم استعمل الشدة والغضب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاطب الرجل الذي كان يطيل. فهناك فرق بين الموعظة العامة والموعظة الخاصة. الموعظة العامة: افعل كل ما يكون أبلغ تأثيرا من غضب أو كلمات قوية شديدة أو ما أشبه ذلك، بخلاف الموعظة الخاصة فاللين فيها أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب إذا كان لا يمنع التصور فلا بأس أن يتحدث الإنسان فيه حال غضب، أما إذا كان يمنع التصور فلا. انتبه ولا الغضب إذا كان الغاضب يمكنه أن يتصور ما يقول فإنه لا يمنع القول ولا يمنع الحكم ولا يمنع الفتوى. وأما إذا وصل إلى حد لا يتصور الإنسان ما يقول فليتوقف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. مفهوم عبد الله؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الغضب يتفاوت شدة وسهولة، وإذا كان يتفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه يا عبيد كم الساعة؟ تسلت يعني مرة. وإذا كان الغد تفاوت فإن الأحكام المترتبة عليه تتفاوت أيضا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غاية وبداية وغصب. فالغاية لا حكم لما يترتب عليها، والغاية هي أن يصل الغاضب إلى حال لا يدري ما يقول إطلاقا، ولا يدري أفي السماء هو أم في الأرض، ولا يدري أيخاطب ملكا أم فراشا، لا يدري. هذا لا حكم لقوله، لا حكم لقوله. انت معنا احمد اسمك يا محمد؟ انت معنا؟ طيب، هذا لا حكم لقوله اطلاقا بالاتفاق، سواء كان طلاقا ام عتقا ام وقتا ام سبا او اي شيء. الثاني غضب البدايه، فهذا له حكم من ليس غاضبا بالاتفاق. والثالث الوسط الذي يدري ما يقول ويدري أنه في مكان معين وفي زمن معين، لكن كأن شيئا ألجأه إلى أن يفعل، فهذا يترتب على إعنان. فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من ألحقه بالأول ومنهم من ألحقه بالثاني، والصواب أنه ملحق بالثاني. نعم، أنه ملحق بالأول أي بالغضب الذي هو غاية الغضب. وعلى هذا فإذا غضب الإنسان على زوجته فطلقها غضبا وسطا فإنه على قول الراجح لا تطلق. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن تنفير الناس عن الطاعة قد يكون بفعل ما يراه الإنسان طاعة. وجهه أن هذا الإمام لا شك أنه يظن أن فعله هو الحق والموافق، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم تنفيرا. إذن فالغيرة الزائدة التي تكون من بعض الدعاة أو من بعض الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر نقول إنها إيش؟ تنفير. نقول إنها تنفير، يعني كلما أبعد الناس عن الحق وأوجب أن يكرهوا الحق فهو تنفير. تعالوا هنا، تعالوا هنا بارك الله فيك. إنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم، وذئبنا نحن في هذا المكان هو الشيطان. فإذا أبعد الإنسان استولى عليه النوم والغفلة. نعم، لذلك نحثكم على التقارب، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس إذا أراد أن يتكلم لأجل أن يتقارب. سك المراقب. نعم، أتشهد على هذا؟ أبدا، أنا أظن كثيرا من الناس يجي علشان أضرب، بس أضرب إلى الباب يحط الراحل أول ما يرسل. طيب، على كل حال أقول إن التنفير قد يكون سببه الطاعة. فهذا الإمام كان يظن أنه على صواب وأن هذا هو الأفضل حتى يتمكن الناس من الدعاء والتسبيح وما أشبه ذلك، فكان فعله إيش؟ منفرا. ومن فوائد هذا الحديث أمر من أمر الناس أن يوجز، لكن سبق لنا أن المراد بالإجاز موافقة السنة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث يذكر العلة مع الحكم ليزداد الإنسان بذلك طمأنينة. ومن فائده حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمراعاته لأحوال الناس. ومن فوائده أن من كان إماما أو أميرا على قوم فإنه يقتدي بمن في الأضعف، هذا ما لم يخل بما يجب. ألا
خفف ليش؟ لا يخفف عن السنة إطلاقا حتى لو وراء ألف كبير، وما زاد عن السنة فهو تطويل. يجلس يصلي قائد، يصلي في بيت أو يصلي في المسجد مضطجعا، هذا من ما يراعى بالنسبة للسنة. السنة لا بد من إيجاده، لأنه لو راعينا مثلا بالنسبة للسنة وخففنا أقل من السنة احتج علينا الآخرون، فنحن نريد السنة. نعم، هذا شيء طارئ، هذا شيء طارئ. يعني مثلا الإمام لو كان يصلي ثم شعر بأن إنسان أغني عليه وسقط، هو يخفف لأنه طارئ لمبرر في الأمر، لكن شيء لازم راتب لا. نعم، لا 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 ما حاجة، لا ما حاجة، كل إنسان يعرف نفسه. يغضبون عليه لكن التطويل هل هو خارج عن السنة ولا موافق للسنة؟ أسألك ها؟ طيب هذا الطويل ذا إذا غضبوا فليغضب يمنعون إمامه، الحمد لله إذا منعون إمامه فلا أدع. لكن يجب الإمام الحكيم أن يصرح له، يقول يا قوم أنتم ما خرجتم من بيوتكم في أيام الشتاء أو أيام الصيف وقصر الليل إلا تريدون الخير، وقد قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أنتم ما جئتم إلا ترجون الله واليوم الآخر، فلنكن على السنة وقنعهم. وفرن الإنسان الإمام إذا كان حكيما وقنع المصلين سوف يقتنعون.
السنة التي
في قراءة العلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الإنسان ينبغي أن يكون فطنها أم أنها يعني حرق خاص من قراءة الأعراف أو ما شابها من السنن التي في قراءة؟ أن ما كان يشق فهذا لا بأس أن يفعله الإنسان، لكن بشرط أن يعرف رضا المأمومين. ولهذا سمعنا أن بعض المشايخ أراد مرة أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب فنبه الناس، قال إننا سنقرأ سورة الأعراف في الليلة القادمة، فمن كان له شغل فلا يحضر مصلانا. نعم، كما قلت لك يشرع إذا كان لا تضجر الناس، وإلا فإن الناس على آلاف لك أغلب صلاة رسول الله. خمس، نعم، يتبين من النصوص العامة لقد كان لكم في رسول الله وسلم حسنة، وآتينا بدين خاص وهو قول أنس ما صليت وراء من قط أتم صلاة ولا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفها بأنها خفيفة. صحيح، لكن لو أننا فتحنا هذا الباب وقلنا هذا خاص بالرسول راح علينا سنن كثيرة. الأصل عدم خصوص الخمر. نعم، في الإقامة يتأخرون. هذا ينبغي للإمام أن ينبغي أن يقال للإمام تقدم إذا كان حوله مثل دوائر كما قلت يحتاجون إلى التقدم، ولكن إذا كانت الصلاة مما لها سنن قبلية فلا تأخر أكثر، لأن الناس يريدون أن يتوضأوا ويصلوا السنة. نعم، ما يخالف أنت، لأن عندنا فرائض. اقرأ
اللي بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصدق رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله لابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغفر لي خطاياي بالثلج والماء والبرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المبتدأ مناسب تماما للمبتدئ والمنتهي، لأن الجميع يريد أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. واعلم أن كل عبادة لا بد فيها من أمرين، أحدهما الإخلاص لله تبارك وتعالى بأن لا يريد بها سوى الله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل هذا قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، هذا المتابعة، يعني غير مائلين عن شرعه. ودليله من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. من يتلوه عليه أشرك فيه تركته وشركه. طيب، هذا دليل على أن الإنسان إذا أشرك مع الله فإن الله غني عنه. أما الدليل على المتابعة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يتلوه؟ أحسن. إذن لا بد في العمل من شرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. واعلم أن هذا شرط في كل عمل تعمله. إذا عملت أي عمل مهما كان، سواء كان صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا أو بيضا بالوالدين أو غير ذلك، وفي قلبك شيء من الإشراك بالله، فاعلم أنه مردود غير مقبول، لأنك خالفت أمر الله. وما أمره إلا لعبد الله مخلصين. فماذا أصنع؟ فماذا يصنع؟ يعيد الصلاة مثلا إذا كان صلاة، يعيد الصدقة إذا كان صدقة. فإذا قال قائل: يخشى أن يبتل الإنسان بالوسواس إذا قيل له أعد الصلاة، أن يعيدها ثم يقول لعله أشرك، فيقال: هذا الوهم الذي يرد على القلب لا حكم له، وهذه الفائدة تطرد الوسواس. وإلا فقد يبتل الإنسان بالوسواس ويقول: الله ما أخلص. نقول: هذا الوهم لا حكم له ولا يترتب عليه أثر. والدليل على أنه وهم أنه لو سئل هذا الرجل: هل أنت صليت للناس؟ لقال إيش؟ فقال: لا. إذن ما ورد على قلبه فهو وهم لا يغير الحكم ولا يعتبر. طيب، فإذا فرغ من الصلاة مثلا وقال له وهم إنك أشركت، فلا يعيد الصلاة، لا يعيد. ليش؟ يمشي ولا؟ لأن هذا وهم لا حقيقة له ولا حكم له. أما المتابعة فهي أسهل، المتابعة أسهل من الإخلاص، لأن كل إنسان يقدر يتابع. المنافقون يتابعون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن الإخلاص هو الصعب، ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء أشد من مجاهدتها على الإخلاص. والإخلاص هو الأصل. لهذا نقول: لا بد لكل طاعة من الإخلاص والمتابعة. من الذي يتكلم على الإخلاص؟ على الإخلاص الذي يتكلم على الإخلاص هم الذين يتكلمون في التوحيد. الفقهاء يتكلمون عن المتابعة، أما أهل التوحيد المؤلفون في التوحيد فإنما يتكلمون عن الإخلاص. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخلي قلبه ومذاكرته عن الكتب التي فيها الحث على الإخلاص، كما يوجد هذا في سيرات عالم النبلاء وغيره. لا تخلي قلبك من هذا، راجع كثيرا من كلام العباد والزهاد من أجل أن يلين قلبك ويساعدك على الإخلاص. أما الفقهاء فيتكلمون عن إيش؟ عن المتابعة، هل العمل هذا صحيح ولا غير صحيح. ولما كان لا بد من المتابعة ذكر العلماء رحمهم الله صفة الوضوء، وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاته، صفة صيامه، صفة حجه، من أجل أن يتابع الإنسان فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدأ المؤلف في حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيه. إذا كبر يريد بذلك تكبيرة الإحرام، ومعنى كبر أي قال الله أكبر. سكت هنيه أي قليلا قبل أن يقرأ. وكان من حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يتأملوا كل فعل أو ترك، كل قول أو سكوت للنبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل عنه لماذا سكت. ففطن أبو هريرة لهذا فقال: فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بأبي وأمي متعلق محذوف التقدير، أفديك بأبي وأمي. أرأيت سكوتك يعني أخبرني عن سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. وهنا قال سكوت وقال ما تقول، فكيف نجمع بين قوله السكوت وبين قوله ما تقول؟ لأن القول ليس بالسكوت، فهل في هذا الكلام من تناقض؟ لا، ليس فيه تناقض. والمراد بالسكوت هنا عدم رفع الصوت، وبهذا نعرف أن السكوت يطلق على معنيين: المعنى الأول عدم الكلام مطلقا، والمعنى الثاني عبد الله عوض عدم رفع الصوت. فما المراد به في هذا الحديث؟ عدم رفع الصوت. يتعين أن يكون هذا المراد لقوله ما تقول. وإنما قال رضي الله عنه ما تقول مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته، لأنه أي أبا هريرة يعلم أنه لا سكوت مطلقا في الصلاة، يعني ليس في الصلاة سكوت عن الكلام وعدم نطق أبدا، لأنه لو قدر فيها شيء بلا, بلا, بلا كلام لصار هذا الشيء عبثا. لذلك قال ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما يقول، لأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة ربه، ومن ذلك إذا سئل عن علم أن يبينه. وهذا واجب عليه وعلى غيره، كل من سئل عن علم يعلمه من علوم الشرع فالواجب عليه أن يبينه إذا كان السائل يقصد الاسترشاد، وهذا القيد لا بد منه. أما إذا كان يتتبع الرخص أو يمتحن المسؤول فإنه لا يجب عليه أن يجيبه. فإذا علمت أن هذا الرجل قد سأل غيرك لكنه أفتاه بما لا يريد فجاء يسألك، فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، لأن هذا لا يريد الاسترشاد. كذلك إذا علمت أن هذا الرجل يريد أن يمتحنك ويختبرك فلا تجبه إن شئت، لأنه لا يريد الاسترشاد. قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم، قال المعربون، أصلها يا الله، فحذفت منها ياء الندى وعوض عن ياء النداء الميم، وأخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله. فهنا تجد أن الكلمة هذه صار فيها شيء من العمليات. أصل اللهم يا الله، حذفت منها ياء النداء، هذه واحد. عوض عنها الميم الدالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه ونطقه على الله عز وجل. ثالثا أخرت الميم تيمنا بالبداءة بسم الله، يعني لم يقل ما الله بل قال اللهم. إذن اللهم يعني يا الله. الأخ أين؟ كيف العملية؟ لا لا، كيف العملية مو الإعراب، يعني ماذا عملنا بعد ما دام أصلا يا الله وين يا؟ حذفت يا الندى وعوض عنها الميم، وأخرت عن مكانها تأمر بالبداءة بسم الله. طيب، واختيرت الميم لأنها دالة على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه ولسانه على ربه عز وجل. باعد بيني وبين خطاياك، يعني اجعلها بعيدة عني، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا يضرب مثلا للمبادرة في البعد، أبعد ما يكون المشرق عن المغرب، فيقول اللهم باعد كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليس المراد حقيقة ذلك، ليس المراد حقيقة ذلك، وإنما المراد المبالغة في المباعدة. أفهمتم يا جماعة؟ لأن الرسول ما يريد أن تكون خطاياه في جانب وهو في جانب، بل يريد أن لا تقع منه خطايا أبدا. لكن هذا يذكر في اللغة العربية إيش؟ للمبالغة في المباعدة. ولهذا قال الله تعالى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. باعد بيني وبين خطايا كما بعد إلى آخر. الخطايا جمع خطيئة، والخطيئة ارتكاب المخالفة عن عمد، ارتكاب المخالفة عن عمد. وهنا يكون هنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتعمد ارتكاب الإثم، فيقال هو لم يتعمد ارتكاب الإثم، لكن هذا دعاء بتثبيته على ذلك وعدم قيامه به، كما أننا الآن نصلي عليه ومفروض علينا أن نصلي عليه، مع أن الله إيش؟ فصلى عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فيكون مراد بذلك التوكيد. طيب، إذن الخطايا جمع خطيئة، وهي ارتكاب إيش؟ المخالفة عن عمد. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يرتكب المخالفة عن عمد؟ لا والله. إذا ما الفائدة وهو معصوم من ذلك؟ الفائدة هو تأكيد ذلك والثبات عليه، لأن الإنسان بشر قد يخطئ، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرتكب الخطيئة. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأرض من الدنس، يعني نقني من الخطايا التي وقعت مني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي من إيش؟ الوسخ. واختار الثوب الأبيض لأن الوسخ فيه أظهر من غيره من الألوان. الآن إذا كان الإنسان ثوب أبيض ووقعت فيه أدنى شيء من الوسخ يتبين. إذا كان الثوب الأبيض لا يتبين. ولهذا في أيام الشتاء إذا كنتم تلبسون ثيابا سودا متى تصلونها؟ تصلونها أول الشتاء، ولا تصلونها في المرة الثانية إلا في آخر الشتاء. لكن في الصيف وأنتم تلبسون البياض ما يبقى عندكم إلا أسبوعا أو شبه، لأن الثوب الأبيض يتوسخ بسرعة. ولهذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض على غيره، لأن الدنس يبدو فيه ويظهر أكثر من غيره. وهذا في الخطايا التي قد أصابها. ويمكن أن نقول إن هذا من باب إيش؟ التثبيت، يعني على فرض أن يقع منه خطيئة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر، هذا أمر زائد على التنقية، لأن التنقية إزالة الوسخ، والغسل إزالة أثره. فهي أبلغ من إيش؟ من التنقية. ولهذا لو أصاب ثوبك وسخ فحتبسه بضفرك زال الوسخ لكن أثره باقي، فإذا غسلته زال الأثر. لكنه هنا قال أغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. الماء لا شك أن يوصل به، لكن الثلج والبرد لا يوصل به، لكنه يفيد إيش؟ التبريد. والخطايا رقوبتها الألم والحرارة، فكان من المناسب أن يذكر مع الماء الذي يزيل الوسخ الثلج والبرد ليزول أثر الدم الحسي والمعنى. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات التكبير للصلاة لقوله إذا كبر للصلاة، وهذه التكبيرة ركن لا تنعقد الصلاة إلا به. انتبه، ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إذا قام للصلاة أن يكبر. ويشترط أن تكون بلفظ التكبير الله أكبر، فلو قال الله أجل، الله أعظم، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصح، لا بد أن يكون بلفظ التكبير. ولا بد أن تكون خالية عن لحن يحيل المعنى، فإن كانت بلحن يحيل المعنى لم تصح. لو قال الله أكبر لم تصح، لأن هذا المبدأ يحول الجملة من خبر إلى استفهام. الله أكبر استفهام، كقوله تعالى الله خير أما يشركون فلا تجزئ. ولو أنه قال الله أكبر قال العلماء لا يجزئ، لأن أكبر على وزن أسباب، وأسباب جمع سبب، وأكبر جمع كبر، والكبر في اللغة الطبل، الطبل الذي يضرب به بالعزم، ومعلوم أن هذا المعنى فاسد، فاللحن هنا يفسد المعنى. فلو قال الله أكبر قلنا لا صلاة له. لماذا؟ لأن هذا لحن يفسد به المعنى. انتبه. فإذا قال قائل إن العامية لا يريد إطلاقا الطبر، وإنما يريد الله عز وجل، يريد وصف الله بالكبرياء، فما الجواب؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقضي بنحو ما أسمع. ولو سلمنا لهذا لقلنا إن العامية إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم كان صلاته صحيح، ومعلوم أنها ليس بصحيح، مع أنه يريد بقول الصراط الذين أنعمت عليهم يريد بها الله عز وجل، ومع هذا لا صح. ولقلنا إن العامية إذا قال أهدنا الصراط المستقيم لصحت صلاته، مع أنها لا تصح. فالعبرة باللفظ، فنقول لا صح. إذن ماذا نصر بالعوام الذين يقولون الله أكبر؟ إيش نعلم؟ نعلمهم كما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسيء في صلاته، وهذا واجبنا. أما السكوت ونحن نسمع المؤذن يقول الله أكبر أو الإمام يقول الله أكبر، لا سيما إذا أراد الجلوس للتشهد الأول والأخير أو إذا قام أو إذا سجد، فعلينا أن نعلمه. طيب، لو قال الله أكبر أبدل الهمزة واوا، فهذا اللحن لا يحيل المعنى، لأن اللغة العربية تجوز ضم الهمزة إذا كان الذي قبلها مضموما. وعلى هذا فقوله الله أكبر كقوله الله أكبر، يعني أن التكبير صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة ليس في أي ركن من أركانها سكوت، سكوت يعني إيش؟ عدم كلام، لا يمكن. وجهه أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقول شيئا في هذا السكوت الذي هو عدم الجهر. ومن هنا نأخذ أن جلسة الاستراحة ليست مقصودة لذاتها، لأنها لو كانت مقصودة لذاتها لكان لها ذكر، وهي ليس لها ذكر، ليس لها تكبير في أولها ولا في الانتقال منها ولا ذكر فيها، فهي ليست من أجزاء الصلاة، لكنها مقصودة لغيرها، وهي إعطاء البدن الراحة وعدم المشقة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها حين كبر، إذ أن الذي نقلها عنه مالك بن حويرث وهو من جملة الوفود الذين كانوا يتوافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام في عام 9 من الهجرة. ويدل لهذا أيضا أن الرسول إذا أراد أن يقوم كان في حديث مالك بن حويرث اعتمد على يديه في المقام، وهذا الاعتماد إنما يحتاجه من إيش؟ من يشق عليه أن يقوم بالاعتماد.
أيها الإخوة، لم يتم